At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
على الرغم من اعتراف أغلب الأكاديميين والباحثين في الغرب بحقيقة أن عبد الرحمن بن خلدون هو الأب المؤسس لعلم الاجتماع، إلا أنهم ما زالوا يترددون في الاعتراف بإسهاماته في علم الاقتصاد الذي وضع ابن خلدون العديد من أسسه، وقد بدأ ذلك واضحا من خلال ما كتبه عن في كتابه المقدمة. بدأ الغربيون اهتمامهم بتراث ابن خلدون مع بدايات القرن 18، حيث تمت ترجمة العديد من أعماله إلى اللغة الفرنسية عن طريق مجموعة من باحثين ضمنهم ناشتا، العيساوي، سبلينكر وغيرهم، وقد ساهمت هذه الترجمات في معرفة الكثير عن تراث ابن خلدون وإسهاماته في مجال الاقتصاد. ومما جعل ابن خلدون يكتسب كل هذا الاهتمام كأكثر العلماء إسهاما معرفيا في القرون الوسطى هو منهجيته التحليلية للظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي عالجها ضمن كتبه، حيث إنه لم يكن يشبه علماء المسلمين الذين عاصروه، بل كان يفوقهم قدرة على التحليل الذي يستند إلى المنطق والأدلة. سنحاول في هذا المقال تتبع تراث ابن خلدون الاقتصادي. سلام، أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي. كل ما أقول، كل ما أنقل، كل ما أفكر، كل ما أحكي أنقله في هذا البودكاست، هذا رأيي أنا، نقلي أنا. أتمنى أن يكون بداية بحثك، بداية قراءتك، بداية استفادتك. أتمنى أن تستفيد. مؤخرا أقوم بعمل مقابلات مع أصدقاء ومعارف في كندا ليحكوا تجاربهم، ليستفيد كل من يسمع هذا البودكاست قبل أن يخطو خطوة الهجرة إلى كندا. بالتوفيق للجميع. خلينا نحكي شوي. للي مهتم بهذا الموضوع، عملت بودكاست سابق بعنوان من هو أبو الاقتصاد، ابن خلدون أم آدم سميث؟ نكمل. من الملاحظ أن نظريات ابن خلدون في علم الاقتصاد قد غابت أو غيبت تماما عن مناهج البحث الأكاديمي التاريخي، حيث يظهر التراث العلمي المترجم لابن خلدون سيطرة علم الاجتماع والتاريخ على هذه الترجمات، في حين أن ابن خلدون قدم استقراء للعديد من الظواهر الاقتصادية التي طبعت عصره وقدم لها تحليلات عميقة تستند للمنطق. فمثلا يقول في ما يتعلق بزيادة الضرائب وتأثيراتها على الدولة والمجتمع، إن زيادة الجبايات على الناس من طرف السلطان المتغلب بعصبيته يؤدي إلى فساد الرعية وانصرافها عن الصنائع وانتشار الفتور والوهن واليأس بين أفرادها، فتكون الدولة مهددة بالانهيار مع أول عدوان عليها، حيث إن الناس سيتغلبون بالعصبية الجديدة على السلطان الجائر. ولا تتوقف نظريات ابن خلدون على الضرائب فقط، بل قدم كتابات كثيرة حول الفائض في المفهوم الاقتصادي والسياسات التوجيهية للاقتصاد والتي ترتكز عليها الكثير من النظريات المعاصرة، كما كتب حول نقص الانفاق الحكومي على الجيش وتوجيه هذه النفقات إلى التعليم والتنمية البشرية. وهذه النظرية تتبناها بعض الدول النامية اليوم، حيث لجأت بعض هذه الدول إلى تقليص حجم الانفاق العسكري وزيادة الانفاق على الخدمات التعليمية والتكنولوجيا. وقد شهدت الدول النامية التي تبنت هذه النظرية صعودا ملفتا في الانتاج تطورا ملحوظا في انتعاش الاقتصاد. في مجال التبادل التجاري، يعارض ابن خلدون الضرائب والتعريفات الجمركية ويعتبرها تحد من فعالية التبادل التجاري، وتعتبر نظريته في مجال تحرير التجارة أحد مرتكزات منظمة التجارة العالمي. الكثير من نظريات ابن خلدون في الاقتصاد أصبحت اليوم وجهة للباحثين والأكاديميين نتيجة لفعاليتها. طبعا يعتبر ابن خلدون أول من استخدم التحليل الاقتصادي في التنبؤ بنهوض وسقوط الحضارة، فمن خلال منهجيته القائمة على التحليل في استخدام المنطق واستنطاق التجارب، استطاع ابن خلدون تقديم منهجية علمية تحليلية في معرفة الجانب الاقتصادي في انهيار وسقوط الدول. من نظريات ابن خلدون التي تستخدم بشكل كبير من قبل الاقتصاديين المعاصرين ما يعرف بـ The Division of the Labor، نظرية تقسيم العمل، وهي طريقة تنظيم الإنتاج حيث يتم تخصيص كل عامل لجزء مخصص من هذه العملية. ومن ميزات هذه النظرية أنها تمنح فرص للعاملين بكسب مهارات في الأجزاء التي يتم تكليفهم بها. وقد اعتمد الأب الروحي للاقتصاد الكلاسيك آدم سميث في كتابه ثروة الأمم على نظرية ابن خلدون في تقسيم العمل، وأكد ذلك شون بيتر في كتابه تاريخ التحليل الاقتصادي، حيث اعتبر أن ابن خلدون كان عميقا في التحليل أكثر بكثير من آدم سميث. وارتكزت نظرية تقسيم العمل عند ابن خلدون على 3 محاور: محور وحدة الإنتاج، محور المجتمع، ثم محور الخارج. يرى ابن خلدون أن دور الدولة في مجال الحياة الاقتصادية لا يقتصر على سن القوانين التنظيمية للأسواق والنشاطات الاقتصادية، فتطبيق حقوق الملكية وحماية طرق التجارة والأمن من الأدوار الهامة للدولة التي يحتاجها المجتمع من أجل تحقيق النهضة والتطور الاقتصادي. إن زيادة الفائض الاقتصادي هو نتيجة حتمية لخدمة الدولة ورعايتها تنظيميا للنشاطات الاقتصادية حسب نظرية ابن خلدون الاقتصادي. ويوسع ابن خلدون حديثه عن دور الدولة، حيث يؤكد أن الدولة إذا أرادت توسيع نطاق البيروقراطية والإفراط في الإنفاق العسكري عن طريق فرض الضرائب، فسيؤدي ذلك بشكل مباشر إلى ضعف الإنتاج وتقييد التجارة والنشاطات الاقتصادية، ونتيجة لذلك سيتقلص الفائض الاقتصادي. فالسلطة المطلقة للدولة عند ابن خلدون تتسبب في تراجع الرخاء الاقتصادي وضعف الدولة المدنية، فالكثير من أصحاب المشاريع تثني سياسات البيروقراطية عن الانخراط في النشاطات الاقتصادية. بالنسبة لابن خلدون، يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار من خلال تنفيذ الأشغال العامة، توفير العمالة، خلق الثقة. وكجزء من سياسة تحقيق الاستقرار هذه، ينبغي للدولة أن تبني الطرق والمراكز التجارية وغيرها من الأنشطة التي تشجع الانتاج والتجارة. أما التدخل المباشر للدولة في النشاط عن طريق الانخراط في التجارة كما يحدث اليوم في بعض الدول، فسيؤدي إلى تراجع الدولة والأنشطة الاقتصادية. ونتيجة للتدخل الحكومي في الشؤون التجارية والاقتصادية، سيتم منع أصحاب المشاريع من التداول والاستثمار وتحقيق الأرباح في مشاريع. قدم ابن خلدون الكثير من النظريات الاقتصادية التي بنيت على التحليل والنقد، واستخدمت الكثير من هذه النظريات من طرف الاقتصاديين والأكاديميين الغربيين، وبنوا عليها نظريات جديدة ساهمت في تطور علم الاقتصاد لديهم. ولم يكن لدولنا المعاصرة من التراث العلمي آخر للعلامة ابن خلدون سوى نظرياته التي عدلها الغربيون وعلبوها لتكون جاهزة للتصدير إلى دولنا. فإلى متى نهمل موروثنا ونحن أحق به؟ سلام.